انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
او مون ديو، هو ايه اللي بيحصل اليومين دول؟
مالك يا بكيزة، ايه اللي مضايقك؟ ما الدنيا بتتغير واحنا كمان لازم نتغير. عاوزين تعرفوا هنتخانق على ايه؟
هنتخانق على فكرة بكرة احلى ولا مبارح.
تابعونا عشان تعرفوا موضوعات كتير تهمكم هنتكلم فيها
ونتناقش معاكم عن كل اللي بيضايقكم وبيضايقنا في زماننا وزمن غيرنا.
هنبقى معاكم سارة الألفي
وانا رندا بهجت من تسعينات اف ام
في بكيزة وسرور.
بكيزة وسرور مع سارة الألفي ورندا بهجت كل يوم ثلاث الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
الو، ازيك يا بكيزة؟
الحمد لله، ازيك انت يا سرور؟
تمام يا حبيبتي. قوليلي يا بيكي، انا فرمت 3 كيلو بصل وعصرت المية بتاعتها في علب عشان التتبيل، وعصقت كام كيلو لحمة كده. فكرتني كده هنحتاج ايه تاني؟ لحسن خلاص فاضل شهر على رمضان.
يا مصيبتي يا سارة، عصاج ايه وبصل ايه؟ ده انت نفسك لسه بتقولي فاضل شهر، وبعدين تجميد ايه وشيل ايه؟ كله في وقته يا بنتي، ده انا ما شلتش غير كيسين فراولة. يلا بقى ربنا معاكي.
يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا على تسعينات اف ام. معاكم سارة الألفي ورندا بهجت، حلقة جديدة من برنامجكم بكيزة وسرور. رمضان كريم عليكم وعليك يا رندا.
يسعد مساكي ويسعد مسا كل مستمعينا الأعزاء. بما ان احنا خلاص داخلين في العشرة الأواخر، حبينا بس ندردش معاكم في حالة الهلع اللي بتحصل قبل الشهر الكريم، وكأننا مش بناكل الحداشر شهر التانيين. بالعكس، ده اسمه شهر الصيام مش شهر الأكل.
الموضوع يا رندا مش أكل بس، ده التحضيرات دي متقسمة لكذا جزء، بس يمكن ست البيت بتبدأ من بدري زي ما قلتي شهر أو أكتر قبل رمضان في تجهيزات الأكل خصوصا، والموضوع بقى بيزيد وبيتطور سنة عن سنة. يعني عندك الخضار مثلا، كان الأول طماطم بسلة، دلوقتي وصل للبصل ومية البصل زي ما قلنا، والتوم كمان. أما اللحوم والفراخ بقت بتتنظف وتتبل وتتشال جاهزة في كيس، لغاية لما وصلوا إن هم يحمروا الشعرية ولسان العصفور ويفرزنوها هي كمان.
هل انتوا شايفين ان اللي بيحصل من قبل رمضان من تحضيرات واستعدادات ده طبيعي ولا رأيكوا ايه؟ يعني هقولك مثلا يا سارة، عندك السمبوسة والقطايف، في ناس بتحشيهم من قبل رمضان وتشيل في الفريزر وتخزنهم كمية كبيرة. انا عن نفسي بحب ان تبقى عندي السمبوسة ورق واجمدها عشان لما احتاجها في رمضان ألاقيها. اما القطايف يا سلام بقى، دي عمايلها احلى مزاج، بحب أجيبها طازة في يومها وبستمتع وأنا قاعدة بحشيها قدام أي مسلسل قبل الفطار، لأن عمايلها بتحسسني بجو رمضان. بس في خضار طبعاً وجوده في الفريزر مهم، زي الكرنب، وخصوصاً لو مش في وقته إحنا بنجيبه ونقطعه ونجمده. ورق العنب ممكن يكون من موسم تاني، ده شايلينه. البسلة، ولا رأيك إيه؟
أنا افتكر زمان مامتي كانت بتجيب البسلة والطماطم والفراولة في موسمها وتشيل السنة كلها، وتبقى عاملة حسابها على جزء منه الرمضان. أولاً السعر بيبقى أرخص لما بتبقى في موسمها، وكده كده بتبقى أطعم كمان. لكن دلوقتي بقوا بيشيلوا حاجات من بدري، وممكن كمان كانت بتبقى موجودة في وقت رمضان بس بيحبوا يشيلوها من قبلها. وعندك كمان الفواكه، احنا بقى في فواكه غريبة بقت بتتشال يا رندا. دلوقتي بقت الناس مش موضوع فراولة ومانجا بس، بقى عندك كيوي، بقى كمان في ليمون، جوافة، مشمش، بقت حاجات غريبة جدا.
الحقيقة يا سارة، موضوع عصير الفاكهة ده أنا بحسه مستحدث شوية علينا، لأن بتبقى نوعا ما تقيلة في رمضان. زمان لو تفتكري ما كانش فيه إلا قمر الدين والكركديه والتمر هندي، وممكن كمان الخروب والدوم، ودول بنعملهم في البيت لازم فريش، بننقع ونسكر، وكل لما يخلصوا نعمل تاني في نفس الشهر.
عندك حق والله يا رندا، بس أنا عذرة الستات في حاجة، وخصوصا لو الست بتشتغل هتلاقيها بترجع متأخر من شغلها، مش زي زمان كانت المواعيد قبل كده، يعني مش متأخر زي دلوقتي. وغير كده الحمل اللي عليها في البيت بقى كتير جدا، كفاية مذاكرة الولاد دي بتحتاج مجهود أكبر بكتير من زمان.
خصوصا ما تنسيش ان رمضان دخل في الدراسة بقاله فترة.
حتى لما كان رمضان في الصيف يا راندا، خدي بالك ان دخول المطبخ وان انت ست البيت تقف قدام البوتاجاز في الجو ده، الموضوع صعب جدا وشاق جدا. وفي ناس تانية بتقولك انا بريح نفسي قبل ما ادخل رمضان عشان المجهود والحر او المذاكرة بتاعت الولاد. في ناس تانية بتقولك أنا حب أتفرغ للعبادات.
والله بصي، فعلا عندك حق في موضوع المرأة العاملة، لأنه في فرق كبير بين أنه واحدة ربة منزل أو واحدة بتروح الشغل وتصحى من الساعة 6 الصبح، وكمان لو في مدارس لولادها، وتشتغل وترجع جري علشان تبتدي تقف وهي صايمة لحد ميعاد الفطار، وخصوصا لما كان رمضان كده جميل في كان يوليا وأغسطس. أنا فاكرة أن الدفايات كانت مفتوحة، ما كناش بنقدر. فطبعا دي حسب قدرة كل واحد، اللي قادر يخزن، اللي حابب يعمل الحاجة فريش في يومها، فكل واحد وبرحته. نخرج فاصل من بكيزة وسرور وتسعينات أف أم، وبفكركم في أرقامنا 0-1-42-78-94. فاصل ونرجع لكم.
رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا. رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشة.
ورجعنا لكم تاني مع بكيزة وسرور، ومستنين تليفونكم على 0-1-42-78-94. كنا بنتكلم على تجهيزات قبل رمضان، شايفين انها راحة لست البيت ولا الموضوع بقى مبالغ فيه؟ هنيجي بقى لتاني جزء في التجهيزات يا راندا، وهو نظافة البيت او حملة النظافة. حملة كاملة من اول غسيل السجاد، الستاير، النجف، النيش اذا وجد.
انت عارفة ان بتوصل انه في ناس ما بتغسل السجاد، بتلمه وتشيله عشان تفرشه على دخلة العيد،
يعني يقضوا رمضان من غير السجاد.
يستحمله.
لا بس متهيألي في الشتاء ده مش هنقدر
خالص.
مش هنقدر نعمل الموضوع ده. والموضوع بقى وصل ان النظافة دي الحملة بقت حملة مكبرة، كل حاجة بتتنظف، مراتب بتتنظف، كل حاجة بتتنظف في البيت.
انت عارفة انها وصلت ان الحيطان بتتصبن كمان. الغريبة انه ده كانت اسمها تنظيفة العيد، يعني احنا حتى لما بنعمل في البيت تنظيفة قوية قوي بقينا مسمينها تنظيفة العيد من كتر ما هي حاجة جامدة. ايه اللي خلى بقى انه ده كله بيحصل قبل رمضان؟
ممكن نقول ان نرجع تاني ان الستات عايزة تخفف من على نفسها، وخصوصا ان تنظيف البيت بياخد مجهود كبير، في الصيام هيبقى صعب، فبقوا بينظفوا من قبل رمضان علشان التنظيفة تبقى في بتاعة العيد بقى حاجة خفيفة كده صغيرة قبل العيد، ما تاخدش المجهود الكبير. خدي بالك برضو يا راندا، احنا رمضان شهر العزومات، فعشان لو جه حد يبقى البيت نظيف ومجهز انه يستقبل ضيوف.
بس في نقطة مهمة يا سارة خدي بالك منها. زمان كان في بنات صغيرين كتير من اللي بيجوا يساعدوا في البيوت بيبقوا جايين من محافظات وبيشيلوا كتير قوي عن صاحبة البيت، بس الوقتي كل ده تحط عليها لوحدها. انت فاكرة زمان بيوت أمهاتنا وجداتنا ما كانش في بيت يخلى من بنتين تلاتة بيساعدوا. دلوقتي كتير من الستات كمان حتى اللي بيجوا يساعدوا ست البيت الأجور عليت، وطبعا احنا في فترة فيها غلاء فابتدى انه ست البيت تستغنى عنهم، فكل ده زود من المجهود عليها.
بالضبط، مش هتقدر تعمله في وقت الصيام.
لا لا خالص. نيجي بقى لجزء تاني من التحضيرات وهو زينة رمضان. دي بقت أساسية عندنا في الشهر الكريم. أنا شخصيا من عشاق الفانوس التقليدي. فاكره الفانوس اللي بشمع؟
بتاع فاكره فيلم يا مصطفى؟ أيوة. لما كان بيعمل فانوس هو ده
لازم اللي هو الفانوس الصفيح ده باختلاف اشكاله الهندسيه ونحط فيه شمعه ونولعها في رمضان. بس ليه بقينا بنستورد فوانيس؟ انا بحس ان ملهاش صله بالتراث بتاعنا وبنصرف عمله صعبه كتير. ما احلاها صناعتنا.
صناعتنا ولا لمت اولاد العماره وهم قاعدين قبل رمضان بيقطعوا في الورق الملون ويلزقوه على الحبل ويزينوا ينزلوا يزينوا بين العمارات. والفانوس كان ممكن بقى لو حد فيهم بقى حابب يكلف بزيادة يعملوا الفانوس اللي بالخشب والورق الملون ويحطوه في مدخل العمارة.
انت عارفة ان الزينة اللي بتقولي عليها دي كانت هي الزينة الوحيدة في رمضان؟
يعني ولو حد حب يحط حاجة في البيت بيبقى فانوس واحد او يتحط جوه البيت او في البلكونة.
فعلا،
لكن دلوقتي بقى في مسابقه تزيين البلكونات، يعني انت تمشي بالعربيه كده وتلاقي بقى مهرجانات.
هذا المبيعات بتبقى اونلاين قبل رمضان بشهرين وثلاثه. كميه الحاجات اللي بتنزل في السوق ابتداء من خداديات وحاجات متشكله علشان الزينه في البيت والانوار اللي بتنور وتطفي جوه وبره بقت قصص.
ده غير الخياميه والرانرز والمفارش، وما تنسيش يا رندا طقم الكوبايات والشفاشق بتاعت رمضان.
لازم
ده لازم. وما بقاش بقى الطقم لوحده، بقى كمان معاه الصينية وطبق العيش، وتلاقي بقى كل سنة بيطلع لنا حاجات جديدة زيادة الست البيت بتنزل تجيبها عشان تزين رمضان.
هو في شخصيات جديدة كمان طلعت كده، أنا مش عارفة ليها اسم زي فوانيس كده.
فنانيس.
دي اللي هي عبارة عن إيه بقى؟
دي الشخصيات اللي كانت بتيجي في قناة كده مرتبطة مرتبطة برمضان. بس أنا على نفسي بحبهم، بس بحب كمان شخصياتنا القديمة، بوجي وطمطم، بكار. الحاجات دي لما بتتحط بتبقى في الزينة في البيت بتبقى حلوة قوي والولاد بيحبوها جدا.
ده الرسومات دي كلها بقت أساسية في زينة رمضان دلوقتي فعلا، زي ما قلتي على الخدديات وعلى الأشكال الخيامية. بقت كل بيت لازم فيه الزينة دي، ولازم كورنرز كتيرة قوي فيها حاجات مختلفة.
وما تنسيش الكورنر بتاع الصلاة. ده مستحدث، ما كانش أيام زمان خالص.
هو احنا يا بنتي مش كنا بنصلي في أي حتة في البيت؟
بصي أنا متهيالي ست البيت لجأت للموضوع ده عشان تحبب الأطفال، ان يبقى في مكان شبه المسجد وحط فيه ستاند بمصحف مثلا، السجادتين محطوطين. ده كل ده حاجات متقالي ممكن تحبب الولاد في الصلاة، ان هم يتشجعوا يقفوا معنا في صلاة التراويح.
لو من ناحية دي اوكي طبعا ما يضرش خالص.
وبرضو هو انا شايفة ان الست بتلجأ لكل الزينة دي علشان تدخل جو وروح رمضان. ما بقاش زي زمان اللي احنا كنا بنحسه رمضان في الراديو زي ما كنا بنتكلم، والتلفزيون زي ما كنا بنتفرج عليه زي زمان في الحلقة اللي فاتت يا رندا. متهيالي الست بتدور على اي تفصيلة في البيت تعيش ولادها روح رمضان والجو بتاع رمضان.
فعلا هي بتحاول تضيف بهجة في دخول الشهر الكريم ده بالزينة، عايزة تفرح نفسها وتفرح اهل البيت كله.
وخدي بالك بس مش عايزين نفرح أهل البيت من غير ما ناخد بالنا من ميزانية البيت.
الحقيقة الأسعار في وقتنا الحالي محتاجة شوية ترشيد، محتاجين أننا ندور على أولويات الصرف. حلو أننا نفرح نفسنا بحاجة حلوة وتزين البيت وتسعدنا، بس مش لازم خالص نصرف كتير. اللي عنده زينة وأنوار من السنة اللي فاتت يطلعها ويستعملها، اللي ما عندوش يشتري بالمعقول. أقل حاجة تجدد روح البيت. عاوزين نجدد بدون ما الميزانية تخرف مننا.
هنطلع فاصل، مستنيين تليفونكوا على 0-1-4-2-7-8-9-4 ونرجع لكم تاني.
علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي. علقوا الزينة من حوالينا وارفعوا فانوس رمضان عالي، طال الوقت بينا وشوقنا مالينا، يلا يا هلال رمضان لالي. طول السنة نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات، طول السنة قاعدين نستنى ليلة الرؤيا والنفحات، نتسحر ونسمي وننوي صيام وقيام شهر الخيرات. يا ربي عالم بالأسرار، تعتقنا وتجرنا من النار، تكتبنا من الشهداء الأبرار، احنا
ورجعنا لكم تاني مع بكيزة وسرور من تسعينات FM، وأرقامنا 0042-7894. سارة، عندي نداء بسيط كده عايزة أوجهه.
يا ترى لمين النداء ده؟
لا ده حد مهم جدا. عايزة أقول يا أيها الرجال، نداء مني إليكم رفقا بالقوارير، يعني رفقا بالستات، سواء زوجة أم أخت، بلاش تحطوا عليهم أعباء زيادة. ما يمنعش كمان أنكم تساعدوهم، هم كمان صايمين زيكم، وأحيانا بتكون الست مرأة عاملة وبترجع من شغلها عيني تجري على المطبخ. حاول تحسسها بأي مشاركة، حتى لو مجرد وقفت معاها في المطبخ بدون ما تمد إيدك.
ودلوقتي بعد ما تهد حلنا في تحضيرات الشهر الكريم، وبعد ما وقفنا ونظفنا وزينا، وطول رمضان وقفة مطبخ وغسيل مواعين، ده غير في وقفة التراويح والقيام، وأدينا هو هنبتدي التهجد. أكيد بعد كل ده محتاجين متخصص يفيدنا في تأثير كل المجهود ده علينا. معنا دكتور هاني تمام، استشاري جراحة العظام. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
كل عام وانتم بخير، وأشكركم على الاستضافة الكريمة في البرنامج.
وحضرتك بخير. في الأول يا دكتور كنا عايزين نعرف، هل في ضرر على عظام الشخص السليم من الصيام لمدة الشهر كامل؟
الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان المسلم عبادة الصيام لما فيها الكثير من التقرب لله، وجعلها من أركان الإسلام الخمس التي لا يصح إسلام المرء بدونها. الركن ده ما جعلوش ربنا فرض على جميع المسلمين رحمة بهم، إنما حرص سبحانه وتعالى على أخذ في الاعتبار ظروف المسلم في حياته اليومية، وكذلك عمره وحالته الصحية. بناء على كده أجاز ربنا سبحانه وتعالى الإفطار للمسافر والمريض، سواء كان مرض ومؤرض مؤقت أم مرض دائم يمنعه عن الصيام. والصيام ممكن طبعا يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على صحة المريض، بعض المرضى. وأيضا فرض الصيام من سن ما بعد الطفولة، يعني حفظا على صحة الطفل وتكوينه الجسدي في مراحل النمو الأولى والبناء الجسدي.
يعني يا دكتور بنتكلم كده من سن كام؟ لأن بنشوف أمهات بيفرضوا على أولادهم الصيام من سن قليل قوي، فممكن يبقى مثلا نقول من سن كام؟
هو طبعا الصيام يبقى يتجرى مع الطفل من سن مبكر، بحيث أنه هو يصوم صيام جزئي عشان نعود الطفل على الصيام. إنما الصيام الفعلي والكامل ده من البلوغ. طبعا ده اللي المفروض احنا نمارسه مع اطفالنا. بالنسبة إذا كان في ضرر على عظام الإنسان المسلم البالغ السليم صحيا، لا طبعا الشخص الطبيعي لا يوجد عليه أي تأثير ضار على العظام، إنه كميات الأكل والشرب اللي بيتناولها الإنسان في فترة الإفطار من المغرب للفجر بتكون كافية جدا للحفاظ على قوة الجسم والعظام والعضلات وتساعد للعمل بكفاءة طول الوقت. لكن هناك في بعض الأمراض اللي يجب معها استشارة طبيب باطني متخصص عشان نتفادى أي أضرار ممكن تحصل نتيجة الصيام بدون الحرص والإشراف الطبي اللازم. مثال لهذه الأمراض السكر، ارتفاع السكر بالدم، وأمراض الكبد. الأمراض دي على العكس قد تستفيد من الصيام عند اتباع الإرشادات الطبية الضرورية. أما فيما يخص العظام فتأثير الصيام رمضان إيجابي بدرجة كبيرة على حالات الالتهابات الروماتيزمية أو ما يدعى التهاب العظام والمفاصل والعضلات، حتى أنه في بعض الدراسات أجريت على مرضى التهاب الروماتويد المفصلي وأظهرت تحسن في أعراض الالتهاب في صورة التهاب مش بقى أقل، التهاب المفاصل اللي بيبقى في الصباح الباكر، وكذلك أظهرت انخفاض في حدة الألم بالإضافة لانخفاض السي رياكتيف بروتين اللي هو بروتين سي التفاعلي وسرعة الترسب بالدم. برضو هنا نقول برضو أن الصوم بيؤدي لزيادة تركيز مادة الإندورفين. المادة دي تعرف بدورها الفعال في تخفيف الألم، وده يفسر أنه مع الصيام بيبقى فيه انخفاض للإحساس بألم المفاصل. إلا أنه هناك برضو في بعض الأمراض المفاصل والعظام اللي لازم فيها الصيام بحرص وملاحظة طبية، يعني احنا مش هناخد المبدأ على الإطلاق، إنما في بعض الأمراض اللي هي زي النقرس وهشاشة العظام لازم يبقى فيه حرص علشان نتفادى أي ضرر ممكن يحصل من اتباع عادات غذائية سيئة أثناء الصيام أو عدم الالتزام بالعلاج.
طيب يا دكتور، حاجة مثلا زي مرض النقرس، في الحالة دي إيه تأثير الصيام عليه وإيه هي الاحتياطات اللازمة عشان نتفادى أي ضرر ينتج عنه؟
طيب، هو بداية النقرس ده بيحصل نتيجة زيادة أملاح حمض بوليك في الدم، وده بيسبب ألام شديدة في المفاصل، والواقع أنه في علاقة سلبية بتربط ما بين النقرس والصيام. كلما زادت فترات الصيام زاد احتمال تزايد تركيز حمض البوليك عند المريض، خصوصا إذا أفرط في تناول اللحوم الحمراء وبعض المأكولات البحرية والبقول. والأغذية دي طبعا في أثناء الصيام وغير الصيام يجب الحد منها لمريض النقرس، وكذلك لازم أنه هو يتناول كميات مناسبة من المياه، ده ضروري جدا لأن نقص المياه بيساهم في زيادة تركيز الحمض في الدم، وده بالتالي بيزود أعراض النقرس. وبرضو يهمنا نلفت النظر انه برضو نقص المياه او تناول المياه بطريقه اقل من المظبوط بيؤدي لحدوث شد عضلي واضطراب بقيم الاملاح في الدم زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وده بيؤدي برضو لزياده لزوجه السوائل جوه المفصل.
هذا كده يا دكتور كلام حضرتك ماشي قوي مع زيادة الأسعار، إنه كده نقلل اللحمة ونقلل الأسماك علشان نوفر كمان.
أيوه.
طب يا دكتور، لو مريض عنده هشاشة عظام وده انتشر بكثرة في مؤخرا، هيبقى بقى محتاج يتبع إيه في رمضان؟
هو الصيام ملوش أثر سلبي كبير على مرضى هشاشة العظام في حال انه اتبع اساليب التغذيه الصحيه، وان هو ما افرطش في تناول العصائر المعلبه والمشروبات الغازيه، لانه العصائر والمشروبات الغازيه اذا كان بياخدها على اساس انه هو يعوض السوائل اللي بيفقدها اثناء اليوم الحار فهي مضره، لانه المشروبات دي بتؤدي لنقص فيتامين د، وبالتالي بتقلل من استيعاب كميه الكالسيوم، وده بيؤدي لزيادة هشاشة العظام، وده طبعا بيضعف من الإحساس بالألم. الأفضل إن هو يشرب مية بكثرة أثناء فترة الإفطار، وكذلك إن هو يتناول أطعمة سهلة الهضم وفي مقدمتها الأسماك والخضروات الطازجة والفاكهة، مع الحرص على شرب منتجات الألبان قليلة الدسم، مش اللي فيها دسم كتير، وده عشان يعوض فقدان الكالسيوم في العرق ويمنع هشاشة العظام أو يقلل أثرها. مريض هشاشة العظام برضو من الممكن أنه يسوق مع التزامه بتناول الدواء الموصوف ليه، بنفس الوقت ممارسة الرياضة اللي بتناسب حالته، وخاصة رياضة المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا أو اللي يقدر يعمله، ويفضل ممارستها بعد صلاة التراويح، وده عشان يتجنب الشعور بالتعب.
طيب يا دكتور، في نقطة برضو مش عايزين نغفلها، إيه هو دور الرياضة مع الصيام؟
هو النشاط العضلي أثناء الصيام ما بيتعارضش مع الصيام أساسا، طالما إنه نشاط طبيعي متعود عليه الجسم زي العمل والمشي والنشاط اليومي سواء كان ده في البيت أو في العمل. الصيام يعتبر أيضا فرصة لإنقاص الوزن لأنه بيخفف تقل على المفاصل بالذات للمريض اللي مصاب بأمراض العظام. وأفضل وقت لممارسة الرياضة هي بعد الإفطار بساعتين أو ثلاثة عشان يبقى المريض أو الصائم أقصد يكون هضم الأكل أكله على الفطار، وده يقدر أنه يعمل رياضات براحته جدا. لكن الرياضات الخفيفة تكون قبل الفطار والرياضات العنيفة تكون بعد الفطار.
طب يا دكتور، احنا في ملاحظ الفترة الأخيرة ان شباب كتير قوي بقت بتحب تنزل جيم قبل الفطار علشان يقول ان الحرق هيبقى اكتر، وحضرتك عارف الجيم بيبقى فيه اوزان ولعب، لا العاب ثقيلة مش خفيفة زي ما حضرتك بتقول، ده نصيحة حضرتك ليهم ايه؟
هو اللي حضرتك بتقوليه ده نصف الحقيقة، لما النصف الآخر من الحقيقة إنه ممارسة الرياضة العنيفة عادة حتى في غير رمضان تحتاج لوجود سوائل كافية في الجسم نتيجة للتعرق، وتحتاج أيضا لوجود تغذية تدعم طاقة الجسم وبنى العضلات زي الكربوهيدرات والبروتينات، وده ما بيتوفرش بصورة مثالية أثناء نهار رمضان، وبالتالي يستحسن تفادي الرياضات العنيفة وتأجيلها لما بعد الفطار والانتهاء من هضم الطعام بمدة كافية
بعد التراويح زي ما حضرتك قلت لنا.
بالضبط. من جهة أخرى الوقوف مدة طويلة في الصلاة برضو دي نقطة مهمة عايزين نلفت النظر ليها، بيناسب اللي ما بيعانيش من خشونة متقدمة من المفاصل والظهر، عشان كده اللي بيعاني من الحالات دي يستحسن ليه إن هو يقعد أثناء الصلاة أو يصلي بصلاة أقصى قصار سور مثلا. الملاحظة الأخيرة انه طبعا بالنسبه لربات البيوت انتوا كنتوا واجهتوا نداء للرجال، ربات البيوت دول والزوجات والامهات اللي بيقوموا بمجهود كبير جدا اثناء الشهر الكريم من اعداد الفطار، وان هم بيستدعي ده طبعا انهم يقفوا مده طويله في المطبخ، يستحسن محاوله تحضير الطعام اثناء الجلوس ولما تيسر ذلك. يعني احنا لو في حاجه معينه هنقطع خضار هنعمل اي حاجه نحضر الاكل احنا نعمله واحنا قاعدين، ما نعملش المجهود ده واحنا واقفين. واذا اضطرت ربة منزل للوقوف تحاول ان هي تقسم فترات الوقوف دي لمدد من نص ساعة مع راحة مثلا ما بين المدة والتانية 5 دقايق 10 دقايق عشان تريح المفاصل بتاعتها. وطبعا يفضل تبديل الارتكاز على الرجلين اذا كانت واقفة بحيث ان هي ترتكز على اليمين شوية وعلى الشمال شوية،
تحمل على رجل ورجل، يعني
أفهم؟
تحمل على رجل ورجل وهي واقفة.
بالضبط كده، ومن وقت للتاني تقف على طراطيف الصوابع علشان ده التخلص بتاع أو التخلص بتاع عضلات سمانة الرجل، ده بيؤدي لتنشيط الدورة الدموية في عضلات الساق وبالتالي تفادي حدوث توالي في الساقين وترسب الدم في الطرفين السفليين، وده اللي احنا بنسميه القلب الطرفي أو البريفرال هارت، وده بيخليها تتفادى حصول دوالي في الساقين.
بنشكرك يا دكتور على معلوماتك، الحقيقة كلام حضرتك غطى جوانب كتير جدا خاصة بالصيام والعظام. كان معنا دكتور هاني تمام استشاري جراحة العظام، وكل عام وانت طيب.
أنا اللي بشكركم على الاستضافة، وربنا يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا وعبادتنا، وكل عام وانتم بخير.
وحضرتك بخير يا دكتور. للأسف وقت حلقتنا خلص، ونستناكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من بكيزة وسرور. كنت معاكم سارة الألفي
ورندا بهجت، دمتم طيبين.
يا رب في رمضان خليكي رمضان خليك خليك في الدار يا بركة رمضان املي املي طرنا عمار يا بركة رمضان خليك خليك في الدار خليك
يا بركة رمضان خليك.